اللي بعدها الرابع
كذلك
حديث بهز بن حكيم في جده رضي الله عنه هو معاويه بن حيده بهز بن حكيم ابن معاويه بن حيده القشيري عن ابيه بن حكيم عن جده معاويه وسند لا باس به عند اهل العلم سند حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل من يحدث فيكذب ويل من يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أنه يفيد الحجر من الكذب من أجل إضحاك الناس من أجل المزح لا ينبغي المؤمن أن يعود نفسه الكذب ولا أن يفعل ذلك ولو مزحا بل يطهر لسانه من الكذب مطلقا هذا هو الواجب على المؤمن لأن من اعتاده كذب مزحا يقع فيه جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله فالواجب الحذر من تعاطي الكذب ولو على سبيل إضحاك القوم ومزح معهم جاء فلان وقدم فلان وفعل فلان كذا وكذا وهو لا حقيقة له لنضحكهم بذلك هذا منكر من القول ينبغي الحذر منه نعم من بعد كذلك حديث الكفار من ثبته أن تستبر له قول حال النبي أسامة في جزءه بإسناد ساقط لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح عند الحاجة إلى ذلك فإن الظلم يكون بالمال يكون في العرض يكون في البدن والواجب استحلال من فعلت معه ذلك او رد حقه اليه ان كان مالا او في النفس او في البشره اما العرض في تفصيل فان تيسر استحلاله هذا هو المطلوب يقول يا اخي انا اخطات قلت في حقي ما لا ينبغي من الغيبه فابعني ولا حاجة إلى أن يقول قلت كذا وكذا وكذا يطلب من العلم فإن أباح فالحمد لله وإلا استرضاه بما يستطيع لكن ذكر العلماء أن بعض الناس قد يضره ذلك لو قال قد يضره هذا المرتاب قد يكون أقوى منه قد يصيبه ببلاء قد تكون فحنة بينه وبينه وفساد فإذا كان يخشى من ذلك ولا يستطيع إخباره بغيبة ولا استسماحه فإنه يستغفر له بظهر الغيب ويدعو له ويذكره بأحسن ما يعلم من حاله وخير ما يعلم من حاله في المجالس والمجتمعات التي اغتابه فيها لا يكذب ولكن يذكره بخير ما يعلم منه وبأحسن ما يعلم من خصاله بدلا من غيبته في تلك المجالس حتى تكون هذه بهذا عند العجز عن استحلاله أو الخوف من الفتنة عند استحلاله وهذا الذي قاله للعلم معنى صحيح وقاعدة الشرع تدعو إلى ذلك لأن القاعدة الشرعية ارتكاب أدنى المصلحتين بتفويت كبراهما وتحصيل على المصلحتين والمصالح بتفويت دنياهما وهذا أمر معروف من القاعدة الإسلام ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله فتحصيل على المصلحتين وتفويت كبرى المصلحتين أمر مطلوب في هذا الباب وفي غيره حديث الأخير كذلك حديث عائشة رضي الله عنها أبغض الرجال العدد الخصم هذا أمر معلوم بالنص وبالواقع فالألد كثير الخصومات الذي كلما خرج من حجة دخل في أخرى مخلوق من لذيذة الوادي جانبين يعني أنه له تنطع وتكلف في الخصومات لا يكاد يسلم منه أحد ولا يكاد يخلص خصومته للذاته وعدم سماحته فهو كثير اللدد كثير الكلام كثير تشعيب الخصومة فيضر نفسه ويضر الناس ويتأذى به الناس معنى الخصم يعني كثير الخصومة فينبغي المؤمن أن يكون بخلاف ذلك سمحا طيب الكلام قريبا من إخوانه بعيدا من الشر وأن لا يكون ذا لذادة في خصومته وتكلف في خصومته فيبغضه الناس ويبغضه الله عز وجل فالواجب في مثل هذا العناية بأسباب إنهاء الخصومة والسلامة من عواقبها الوخيمة ولو تسامح عن شيء يسير لا يضره فينبغي أن يكون بعيدا عن اللدد وكثرة الخصومات والتوسع فيها تشقيقها والتكلف فيها فإن عاقبة ذلك وخيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أعلم سم
لا
قد دعوها ما كان في الحديث الصحيح لما لعن بعض الناس ناقة قال لا تصحبنا ناقة ملعونة قال العلماء من باب التنفير عن اللعن تحذير منه وليس معناها انها تخرج من ملكه لا يعلم ملكه صر فيها بعدين، لكن الرسول امر بذلك لاجل التنفير من اللعن. نعم نعم، لكنها لا تخرج عن ملكه عند اهل العلم، انما يصر فيها بعد ذلك. نعم.
من اراد ان يقتص ممن لعنه،
نعم،
من اراد ان يقتص ممن لعنه يدخل تحت حديث ابي الدرداء؟
لا لا يزيد عليه، تقدم لكم الحديث المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتب بالمرضي. فإذا قال لعنك الله قال بل أنت لعنك الله، ما في قصاص. أو قال أخزاك الله قال بل أنت أخزاك الله، أو قال قاتلك الله قال بل أنت قاتلك الله، هذا قصاص. لكن لو سمح يكون أفضل، لو عفا يكون
أفضل.
لها أخطاء وأغلاط والحواس تلاقوا. نعم.
يعني شفاء في هذا الموضوع، يعني إذا واحد مثلا واجه مثل هؤلاء رد عليهم، مثلا ان الانسان اذا رد عليهم مثلا يقول نؤمن ان الله له وجه يليق بجلاله ويدا تليق بجلاله ورجلا تليق بجلاله ليس كمثله، ليس كذلك؟
لا لا، كل ما ورد كتاب السنه، لكن لا يجوز اثبات صفات من دون النص من كتاب او سنه. نعم. بالراي المجرد لا، انما الاثبات عما جاء في الكتاب العزيز والسنه المطهره مع الايمان بانه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير.
وعلى نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أحباب الترغيب في مشارب الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى الرفق، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اتفقنا عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. اتفقنا عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه
أبي مسعود غلط عند مسلم أبي مسعود بدري يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. يقول المؤلف رحمه الله: باب الترهيب في مكارم الاخلاق. لما ذكر الترهيب مساوئ الاخلاق كما تقدم ذكر الترهيب، وبعض الناس يبدا بها قبل الترهيب، وكل ذلك صحيح، فان الترهيب والترهيب امران مطلوبان. فالمؤمن يجب ان يهتم بالمكارم ويحذر المساوئ، والنصوص جاءت بهذا وهذا، جاءت النحو في الكتاب والسنه بالترهيب بمساوئ الاخلاق والدعوه الى مكارم الاخلاق. وقد روى احمد رحمه الله والبخاري في الادب المفرد باسناد الصحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، يعني ليدعو لصالح الاخلاق ويكملها علاوه على ما عند الناس فيها من العرب وغيرهم. وبعث ليدعو الناس الى بقيه مكارم الاخلاق التي اعظمها واهمها واكبرها توحيد الله والإخلاص له، ويكون عبدا لله وحده لا لغيره، ويخصه بالعبادة. بالعبادة هذا أعظم خلق وأكرم خلق. ثم الأخلاق التي شرعها الله بعد ذلك من المحافظة على الصلوات وأداء الزكوات وصيام رمضان وحج البيت وبر الوالدين وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث ومواساة الفقير ونصر المظلوم إلى غير هذا من الأخلاق الكريمة. كل هذا ما جاءت به الشرائع التي جاء فيها الأنبياء، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق بأكمل ذلك وأتم بذلك. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الحافظ الخرائط روى هذا الحديث له: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، بدل صالح الأخلاق مكارم الأخلاق، وكلا المعنيين متقارب. والمقصود أن الله بعثه ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق ويدعو إليها وينهى عن سفسافها ورديئها. فالمؤمن ينبغي لا يكون عنده همة عالية يجتهد بسببها وعلى ضوئها إلى الأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال الواردة في الكتاب والسنة حتى يكون متصفا بما يحبه الله ورسوله تاركا ما يبغضه الله ورسوله. ومن ذلك حديث مسعود الذي دل على فضل الصدق وأن ينبغي المؤمن يتحلى بالصدق في أقواله وأعماله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن الجر يهدي إلى الجنة وما يزر يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم وكذب، إياكم صيغة التحذير، إياكم وكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزر الرجل يكذب ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذاب. هذا فيه الحث على الصدق وأنه يجر أهله ويهديهم ويقودهم إلى البر في أعمالهم وأقوالهم. ثم هذا البر يهديهم إلى الجنة ويقودهم إلى الجنة. ثم هذا البر وهذا العناية وهذه العناية لا يزال يتحراها حتى يكتب عند الله صديقا مع الصديقين الذين هم أفضل الناس وأكملهم بعد الأنبياء. فإن الركن الصديقية بعد النبوة، ومن يطع الله ورسوله أولئك من أنعم الله من النبيين والصديقين. والله يقول جل وعلا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولما عد أصناف المؤمنين قال: والصادقين والصادقات. أما كذب فيجر إلى الفجور، والفجور هو التوسع في المعاصي والفجور والمخالفات، كما يقال: انفجر كذا إذا اتسع خرقه، انفجر الوادي أو انفجر النهر أو كذا إذا اتسع. فالفجور التوسع في المعاصي والمخالفات والانهماك فيها نعوذ بالله. فالكذب يجر إلى ذلك، يجر إلى كثرة المعاصي والشرور. ثم هذه المعاصي تجره إلى النار وتوجب له النار وتهديه إلى النار، نسأل الله العافية. فلا يزال الرجل يتحرى الكذب ويكذب بين الناس حتى يكتب عند الله كذابا، ومن كتب عند الله كذابا هلك، نسأل الله العافية. فبهذا الحث والتحذير على الصدق في القول والعمل، والحذر من الكذب في القول والعمل. وليس الكذب خاصا بالقول ولا الصدق خاصا بالقول، بل يكون في القول يكون في العمل. ولهذا قال: ينفع هذا اليوم ينفع الله ينفع الصادق وصدقه. فالصدق في الصلاة أداؤها كما أمر الله كاملة، والصدق في الزكاة أن يتخلص منها وأن يؤديها كاملة، والصدق في الصوم أن يتحرى فيه ما أمر الله وأن يصونه عما يغضب الله من المعاصي، والصدق في الحج أن يؤدي كما شرع الله. فالصدق يكون في القول ويكون في العمل. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. تقدم هذا في ترهيب مساوي الأخلاق في باب الماضي، وذكره هنا عاد هنا لأنه من مساوي الأخلاق إذا أخذ به العبد وصار ظنينا كثير الظن في الناس، هذا من مساوي الأخلاق. وإذا تباعد عن ذلك وترك هذه الظنون السيئة هذا من مكارم الأخلاق. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني ترك الظن والبعد عنه والحذر منه من مكارم الأخلاق. والتلبس بالظن السيء وفعله مع الناس بدرب دون حجة من مساوي الأخلاق. والظن الذي يعتبر هو ما كان عليه بينة، ما تقوم عليه بينة، والشواهد الذي شهد عدلان لأنه قتل لأنه سرق، ثبت هذا الظن وصار ظنا حقيقيا معتمدا في الشريعة. وقد يفضي إلى اليقين، تقوى الشهادة والعدالة حتى يكون هذا الشيء يقينا عند الحاكم وعند الوالي ونحو ذلك. وقد تكون الظنون مبنية على معلومات أخرى مثل مجالسة الأشرار وصحبة الأشرار وكونه معهم في غالب الأمور، هذا يوجب ظن السوء به. وإن لم تكن بينة أنه فعل هذا الشيء، لكن كونه معهم وكونه يصحبهم وكونه يعرف بهم هذا من الدلائل والقرائن على سوء حاله. وفي الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فينظر أحدكم من يخالل. فينبغي المؤمن أن يحذر الظنون السيئة وأن يبتعد عن مواضع الظنون السيئة وأن يتحرى في قوله وعمله العلامات الصادقة والبيانات الصادقة التي تبعده عن السوء وتجعله في إعداد الأخيار وإعداد أصحاب المروءة ومكارم الأخلاق. الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم وجلوس في الطرقات. يحذر أصحابه من جلوس الطرقات لأنها مظنة الشر. فقالوا: يا رسول الله، لابد من مجالسنا نحتاج إليها. قال: أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر، كفوا الأذى، وردوا السلام، رحمك الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة خصال مهمة. من كان في الطرقات أو يجلس عند باب الطريق أو في مجال أخرى في الطرقات فليراعي هذه الأمور فإن أداها، وإلا فليبتعد عن هذا المجلس. غض البصر عن محارم الله، النساء وأشباه وعبرات الناس. رد السلام على من سلم عليه، يجب رد السلام. إذا حيتم تحيه حيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل الرد. كفوا الأذى عن الناس، بعض الناس إذا كان في الطريق هذا يشتمه وهذا يؤذيه بشيء من الأذى، وهذا يقول في كذا وكذا وهذا يقول في كذا وكذا، المقصود أنه يؤذي المارة بلسانه أو بأفعاله، فهذا من الظلم فيجب الحذر من ذلك. الرابع والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد إذا رأى معروفا الضيع يأمر به، رأى منكرا قد فعل ينهى عنه. في هذا المجلس الذي رأى مر عليه إنسان يشتم ينكر عليه، مر عليه إنسان قد أبدى عورته ينكر عليه، مر عليه إنسان يغتاب الناس ينكر عليه، وهكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذا الطريق الذي جلس فيه أو عند بابه أو على محل يمر عليه الناس، وإن كان غير طريق يجب عليه إنكار المنكر ويجب عليه الأمر بالمعروف، لأن المؤمنين هكذا، المؤمنون هكذا يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أينما كان، كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه أخلاقهم ذكورا كانوا أو إنانا. الرابع حديث معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته، هذا خبر عظيم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تفقه في الدين من اعظم المكارم ومن اعظم خصال الخير ومن اعظم اسباب السعاده، والجهل في الدين من اعظم اسباب المساوي ومن اعظم اسباب الشر ومن اعظم اسباب الهلاك والوقوع في المعاصي. ولهذا جعل المؤلف هذا الحديث في هذا الباب، لان الفقه في الدين والتوصل في الدين من اعظم مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، فجدير بكل مؤمن وجدير بكل مؤمنة التفقه في الدين والتعلم والتبصر والإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وبحثا ومراجعة وعملا، هكذا يكون المؤمن وهكذا تكون المؤمنة إذا أرادوا السعادة والخير. الخامس حديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء يقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، هذا يدل على فضل حسن الخلق، قد جاءت إلى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما تقدم في رواية مسلم البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، من ذلك حديث سلامة كاد حسن خيادة ما بخير الدنيا والآخرة، من ذلك حديث عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم عند مجلسي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، هذا يدل على فضل حسن الخلق، وأن ينبغي المؤمن أن يتحلى بهذا الخلق الكريم ويحرص ويجاهد نفسه، هذه أمور تحتاج إلى جهاد صبر. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك في وجه الطلق أو في الآخر طريق، هذا من حسن الخلق أيضا. فالمؤمن يجاهد نفسه مع إخوانه مع أهل بيته مع من يقابله من إخوانه مع أستاذه مع زميله مع ضيفه، يجتهد ويحرص مهما كانت الحال أن يحسن خلقه وأن يبتعد عن العنف والشدة وسوء الخلق مهما استطاع، والتوفيق بيد الله جل وعلا، إنما المؤمن يسعى ويسأل ربه التوفيق ويستعين بالله جل وعلا ويجاهد نفسه ويتصبر، كل إنسان يجد من نفسه بعض الشيء، لكن لابد من تصبر مع الضيف مع الزميل مع الأستاذ مع الصاحب مع الجار مع الزوجة مع الأولاد مع الخادم، لابد من تصبر حتى يحقق هذه الخصلة ويحصل الخلق. السادس
حديث عمر،
هذا حديث عمر كذلك، الحياء من الإيمان، وهو الشيخان الصحيحين لا شك لا شك أن الحياء من الإيمان، هكذا حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، أو قال بهم ست شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، خرجه الشيخان وهذا لفظ مسلم. هذا يفيدنا أن الحياء من جملة شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران الصحيحين الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، ينبغي المؤمن أن يتحلى بالحياء. وما هو الحياء؟ الحياء خلق كريم، خلق باطن، خلق قلبي يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويزجر عن قبائح الأخلاق وعن سفاسف الأعمال. فالمستحي هو الذي يتحرى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والأعمال الجيدة ويتباعد عن الأعمال السيئة وعن سفاسف الأخلاق وعن مقابلة الناس بما لا ينبغي، هذا هو الحياء. وليس الحياء الجبن والضعف عن طلب العلم أو عن حضور حلقات العلم أو عن السؤال، ليس هذا هو الحياء، هذا جبن ولا ضعف خبر لا ينبغي. قال مجاهد رحمه الله فيما ذكر البخاري تعليقا مجزوما به لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، من استحى ما حصل العلم بقي في جهالته، من استحى يسأل أو يحضر حلقات العلم أو يذهب إلى سؤال العلماء بقي على جهالته. فلا بد من السؤال وطلب العلم ومزاحمة طلبة العلم في طلب الخير حتى يدرك ما قسم الله له من ذلك. وهكذا قال ام سليم: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، هل انا مره من غسلها هي احتلمت؟ قال النبي: نعم اذا رات الماء. قالت عائشه رضي الله عنها: نعم النساء ونساء الانصار لم يمنعهن الحياء يتفقهن في الدين. المقصود ان التفقه في الدين هو الواجب على الرجال والنساء، ومن ترك ذلك حياء فهذا ليس بحياء، ولكنه ضعف وجنون وخور وجهل. وانما الحياء هو الذي يزجرك عن القبائح ويحملك على المكارم، هذا هو الحياء. اما حياء يمنعك من اكرام الضيف، يمنعك من حضور حلقات العلم، يمنعك من السؤال، يمنعك من نشر العلم، يمنعك من نشر السلام، من رد السلام، هذا ليس بحياء، ولكنه ضعف وخور وجبن وجهل لا ينبغي للعاقل. وفق الله الجميع.
يجب على يحمل الخوف على محمل الضيف. اقول يجب على المسلم ان يحمل الخوف على المحمل.
هذا داخل في اياك والله.
يا شيخ، موضوع الهوابين، صلاه الهوابين بعضهم يصليها بعد التراويح.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، إنه يشتد الحر على أولاد الإبل.
لكن ما يقالش هذا مرتدعين؟
في لا، أسألة الإبل سمها أوين ولا ما سووها؟
يصلونها بعد التراويح.
لا، السنة بعد التراويح ما في بأس، لكن ما سمى صلاة الأوابين، وإن سمى هذا مرسها. ما نعرف أن صلاة الأوابين هذا في إنها
صلاة الأوابين،
لكن الصلاة بعد التراويح ما في بأس. نعم.
نعم. يمكن شهيد مراقب، يعني ما هو معركة، يعني مراقب في الموقع.
لا، يعني مقتول في المعركة. شهيد مقتول في المعركة. نعم.
على آله وصحبه أجمعين.
ماذا يقول
الحجر رحمه الله تعالى؟ وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واسع بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل: لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. اخرجه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يقهر احد على احد. اخرجه مسلم. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض اخيه بالغيب رد الله على وجهه النار يوم القيامه. اخرجه الترمذي وحسنه، ولاحمد من حديث اسماء بنت يزيد نحوه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقه من مال، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، وما تواضع احد لله الا رفعه. اخرجه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام. اخرجه الترمذي وصححه. وعن تميم الداري رضي الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث التي قبلها فيها الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وما يعود على العبد بالخير في الدنيا والآخرة. والله وهو صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى كل خير وحرض على كل خير، كما قال في الحديث الصحيح: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويجرهم شر ما يعلمه لهم، وهو أفضل الأنبياء وأكملهم بلاغا، فقد دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر عليه الصلاة والسلام. حديث أبي مسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك أن أبو مسعود هو عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري المشهور، نسب إلى بدر ولم يكن من أهلها، وقال آخرون: بل هو بدري حضر الوقعة والمشهور الأول. يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خرجه البخاري. هذا الحديث العظيم من جوامع الكلم، فقد أدرك الناس من كلام الأنبياء الماضين هذه الكلمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا لا شك يدل على أن الإنسان متى ذهب عنه الحياء لن يبالي بشيء، وصارت أعماله وأقواله تقع على غير هدى لقلة الحياء. فالحياء خلق عظيم يحجز صاحبه عما لا ينبغي، ويحول بينه وبين صفات الذميمة والأخلاق المنكرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، الحياء خير كله. وفي هذا الحث على الحياء والابتعاد عما لا ينبغي من الأخلاق التي يستحيا منها، سواء كانت قولية أو فعلية، وألا يتظاهر وألا يفعل إلا ما كان معروفا بالخير، معروفا بأنه خير، معروفا بأنه صلاح، معروفا بأنه خلق كريم. وأما ما يستحيا منه ينبغي الابتعاد منه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أمام الشيطان. رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة ومن جوامع الكلم ومن الأصول الإسلامية، فإنه جمع فوائد جمة. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي يعني في إيمانه وغيرته لله وإن كان ضعيف البدن، خير الله أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الضعيف في قوته وغيرته وإيمانه، ويبقى في كل خير، في كلاهما خير، ولكن ذاك القوي الذي يغار لله أكثر ويقيم الحق أكثر ويدعو إلى الله أكثر ويصوم بالحق أكثر، هذا إن الله أفضل. وإن كان ذاك لم يأتي المعاصي ولكنه ضعيف في غيرته وقوته وتنفيذه أحكام الله. وفي كل خير، في كليهما خير، ولكنهما متفاضلان. وهكذا المسلمون يتفاضلون في أعمالهم وتقواهم لله وغيرتهم لله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هم يتفاضلون. فمن كان أكثر عملا صالحا وأقوى في إنكار الباطل وأقوى في إقامة الحق كان أحب إلى الله أكثر. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحزن. هذه قاعدة، يجب الحرص على ما ينفع في هذه الدين والدنيا وعدم العجز، لا يترك الأسباب ولا يترك الأعمال، بل يحرص على ما ينفعه. وأهم شيء ما يتعلق بالآخرة وما ينفعه في دينه وما يكون سببا لنجاته يوم القيامة، وعليه مع هذا يحرص على ما ينفعه في الدنيا حتى يستغني عما في أيدي الناس، حتى يأكل الحلال، حتى يقوم بأمر الله. ولهذا قال: احرص على ما ينفعك فأطلق. فالمعنى ينفع في الدنيا والآخرة، ولا تعجزن. العجز هو ترك العمل، عاجز هو يضعف عن العمل من غير بأس بل كسلا وضعفا. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت، لو فات المحبوب الذي طلبته أو حصل المكروه الذي أردت السلامة منه فلا تجزع، وقدر الله ما شاء فعل، ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا وتعترض على القدر، الأمر مضى. ولكن عليك أن تقول: قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله، تقول مبتدأ محذوف، المعنى هذا قدر الله، وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تجزع ولا تسخط، ولا تقول: لو أني فعلت كذا، لو أني ذهبت به للطبيب ما مات، لو أني سافرت به لكذا ما جرى هذا. هذا غلط، قدر الله نافذ، لو كان أراد الله شيئا لفعلته، ولكن الله أراد أنه ينفذ هذا قدر. فعليك أن تصبر لحكم الله وأن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، ولا تجزع ولا تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، إن تفتح عليك عمل الشيطان الذي يفضي إلى الجزع والتسخط وعدم الرضا بقدر الله وعدم الصبر وسوء الظن بالله، فهو عدو الله يلقي عليك هذه الكلمة لو حتى يقع في قلبك من الشرور وسوء الظن ما لا ينبغي أن يقع في قلبك. ولكن تقول: قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسبحانه: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك مهتدون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون،
اللهم آجني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. الحديث ثالث حديث عياض بن حمار رضي الله عنه المجاشعي التميمي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حيلي أن تواضعوا أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يخر أحد على أحد. وهذا حديث عظيم يدل على أن الواجب على المؤمن أن لا يفخر ولا يتكبر، بل عليه التواضع لإخوانه وعدم التكبر عليهم وعدم الفخر. ولهذا قال حتى لا يبغي أحد على أحد يتعدى ولا يفخر أحد على أحد. فالواجب التواضع فيما بينه وبين إخوانه كما يتواضع لله ويخضع لله ويؤدي حقه، هكذا يتواضع لإخوانه ولا يتكبر عليهم بنسب أو مال أو وظيفة أو غير ذلك، ولا يفخر عليهم بنسب أو مال أو غير ذلك، بل يتواضع ويعتبرهم إخوانه في كل شيء، وقد يكونون أفضل منه لو تأمل، قد يكونون أفضل منه في علمهم وأعمالهم، لكن قد يعميه عن ذلك الكبر والهوى. فالواجب على المؤمن يتواضع لله حتى يعرف قدر إخوانه وحتى يعرف لهم حقهم وحتى ينصفهم فيما يتعلق في حقوقهم عليه. الرابع حديث أبي الدرداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رد على أرض أخيه بالغيب رد الله على وجهه النار يوم القيامة. وهكذا حديث أسماء بنت يزيد شاهد في الباب، والمعنى أن المؤمن سمع من يتكلم في أرض أخيه يرد عنه ويقول اتق الله يا فلان، دع عنك هذا الكلام، إذا سمع يقول فلان بخيل فلان شرس الأخلاق فلان كذا فلان كذا يقول اتق الله دع هذا، هذا من الغيبة. ولما قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما تخلف كعب قال شغله النظر في عطفيه وكذا وكذا، قال قام معاذ وقال ما علمنا عليه إلا خيرا. فدل ذلك على أن المؤمن يرد عن أرض أخيه بالغيب ولا يسكت ويسمع الغيبة، من يتكلم ويقول اتق الله يا فلان دع هذا عنك لا ينبغي لك هذا لا يجوز لك هذا، من باب التعاون البر والتقوى ومن باب إنكار المنكر ومن باب الرد عن أرض أخيه حتى لا يتساهل الناس في هذا ويتوسعوا في هذا فتقع الشحناء والعداوة بين الناس. والخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة وما زاد الله عبدا بعفوه إلا عزة وما توفض أحد لله إلا رفعه. هذه الثلاث خصال عظيمة، فالمال لا تنقصه الصدقة بل يزيده الله بركة وخيرا. فينبغي للمؤمن الصدقة ولا يخشى فقر، الصدقة في محلها، الصدقة في محلها من غير إسراف ومن غير إضاعة لمن تحت يديه، يبدأ بمن تعول فيتصدق من الفضل الذي أعطاه الله وله من الله وعد بالخلف، وما أنفقتم من شيء ويخلفه وهو خير الرازقين. فالصدقة تزيد بركة وتزيد خيرا، لكن عليه يتحرى ما شرع الله في ذلك. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، بعض الناس قد يظن أنه إذا عفا يكون ذليل يحقره الناس، هذا غلط. العفو لا يزيده إلا عزة، ما يزيده ذلة، العفو يزيده عزة عند الله وعند المؤمنين إذا كان العفو في محله. الثالثة وما تواضع أحد لله إلا رفعه، قد يظن بعض الناس أن التواضع ذل وأنه مهانة وأنه ضعف، لا، التواضع عزة وكرامة وإيمان وتقوى وخوف من الله عز وجل، فهو لا يزيده إلا رفعة عند الله وعند المؤمنين. ولا ينبغي يتخيل أن عفوه ذل ولا أن تواضعه ذل، بل ينبغي له أن يعرف أن عفوه عز وكرم وأن تواضعه لله ولإخوانه عز وكرم، وأنه لا يزيده الله بذلك إلا رفعة ولا يزيده الله بذلك إلا محبة في قلوب المؤمنين، فلا يدع العفو ولا يدع التواضع. الحديث السادس حديث عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه أسلم قديما من حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رضي الله عنه، يقول أنه سمع النبي سيقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخلوا الجنة بسلام. كل هذه المكارم الأخلاق، كل هذه محاسن الأعمال، إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة الأرحام والصلاة بالليل والناس والنيام كلها مكارم الأخلاق. وقد قال هذا الكلام حين قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه أخلاق توجب محبة الله له ومحبة العباد جميعا، أطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة الأرحام محبة بين الناس، وكونه يقوم بالليل والناس والنيام ذكر له عند الله عز وجل مما يكره الله به ويحبه عليه سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يتخلق بهذه الأخلاق. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل، أي الإسلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فيطعام الطعام فيه من فوائد للضيف والفقير والغريب، إذا عرف الغريب والضعيف أن هذا البيت فيه طعام وطعام قصد إليه وأكل، قد يكون مضطرا إلى ذلك. وإفشاء السلام من أسباب تقارب القلوب وتحاب المسلمين وعدم الوحشة بينهم، وصلة الأرحام كذلك، محبتهم في القرابة ومواساة لهم إحسان إليهم وعون على توقد أحوالهم وقربهم منك وسماعهم لكلامك وانتفاعهم بعظتك. فإذا أهملتهم وأضعتهم أبغضوك ولم يسمعوا لقولك. أما الصلاة بالليل والناسية ففضلها عظيم وعواقبها حميدة، وهي من صفات الأخيار من عباد الله، فينبغي المؤمن أن يتأيف عليها، لأن الله جل وعلا ورسوله دعوا إليها وأمر بها وحتى عليها، ولما فيها من الخير العظيم، ولأنها من صفات الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نعم، الله أعلم. سم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدين النصيحة ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم.
عندك ثلاثة؟
نعم،
المعروف في رواية مسلم فيها ثلاثة، لما رواه أبو داود وجماعة فيها ثلاثة، المعروف في نسخ مسلم التي قرأناها ما فيها ثلاثة، عند النصيحة فقط، لكن زاد أبو داود وجماعة ثلاثة في رواية تميم وفي رواية ابن عمر أيضا رواية أخرى. نعم، لعلها رواية مراجعة، يمكن النووي العلي أتباع الأبي لعلها رواية، إنما الأشهر في رواية مسلم من دون ذكرها. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله وحسن الخلق. اخرجه الترمذي وصححه الحافظ. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن ليسعوا
منكم. الثاني عن ابي هريره.
نعم
الثاني.
نعم عنه رضي الله عنه قال قال
رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. اخرجه ابو يعلى وصححه الحاكم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن. اخرجه ابو داود باسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنه
مرآة المؤمن ولا ما عندك اخيه؟
مرآة المؤمن
ما عندك اخيه؟
عندي انا.
نعم
عندي انا اخي المؤمن.
لا 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 لا
لا المؤمن مرآة أخيه المؤمن.
نعم.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالف الناس ويستر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يستر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد الحسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه احمد وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تدعو الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال كما ذكر المؤلف في اول الترجمه. والله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، وأعظمها توحيد الله والإخلاص له، هو أعظم الأخلاق العظيمة وهو أفردها، ففيه الخلق العظيم الذي يليق بالعبد أن يصفه بربه وأنه سبحانه مستحق العبادة. فأحسن الأخلاق وأعظمها وأفردها أن يكون العبد عابدا لله وحده خاصا له بالعبادة تاركا لشرك به سبحانه وتعالى. روى أحمد رحمه الله بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه الخرائطي أيضا بسند لا بأس به بلفظ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هو مبعوث صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق التي منها توحيده والإخلاص له وامتثال أوامره وترك نواهيه جل وعلا والوقوف عند حدوده، ويدخل في ذلك كل ما هو خلق كريم من الإحسان إلى الناس ودعوتهم إلى الخير والصبر على أذاهم نصر المظلوم وردع الظالم إلى غير هذا من الأخلاق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومن هذا النصيحة، الحديث الأول عن كميم الداري رحمه الله وأبو رقية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. كررها ثلاثة في عدة روايات من حديث عمر ومن حديث تميم في غير مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولا ريب أن النصيحة من أعظم مكارم الأخلاق ومن أعظم خصال المؤمن، وهي الدلائل على صفاء قلبه وقوة رغبته في الخير. النصيحة أمرها عظيم، وببذلها والتعاون فيها تصلح المجتمعات وتصلح الأسر، وبالغفلة والإعراض عنها تكثر الشرور وتقل الخيرات وتعظم الشحناء ويحصل التفرق. ولهذا قال: أدّ النصيحة، فجعل الدين كله نصيحة. والمعنى أن الدين يعود إلى النصيحة في الأخلاق والأعمال، فالدين كله نصيحة. فالتوحيد نصيحة لله، وأداء أوامر الله وترك نواهيه نصيحة لله، وتعظيم كلام الله والإيمان بأنه كلامه سبحانه حق وأنه منزه منزل عن كل باطل وأنه لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، واتباع أوامره وترك نواهيه كل هذا من نصيحة لكتاب الله. وهكذا النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واعتقاد أنه رسول حقا، وأن الله بعثه إلى الناس كافة، وأنه بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأن خاتم النبي، كل هذا من نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم ذلك اتباع شريعته والاستقامة عليها والمحافظة عليها والموالاة فيها والمعاداة فيها والدعوة إليها، كل هذا من نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم النصيحة لأئمة المسلمين بالتعاون معه على الخير ودعوتهم إليه وتوجيههم إليه والحث على السمع والطاعة لهم في المعروف والتحذير من المنازعة والخروج عليهم إلى غير هذا مما ينفعهم وينفع المسلمين، والدعاء لهم الله الغيب بالتوفيق والهداية وصلاح الحال، كل هذا من نصيحة لولاة الأمور. أما النصيحة لعامة المسلمين في أنواع كثيرة، منها دعوتهم إلى الخير وتعليمهم توجيههم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة الحدود عليهم إلى غير هذا مما ينفعهم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر أدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن خلق. هذا من أعظم مكارم الأخلاق، أن يتقي ربه وأن يحسن خلقه. فتقوى الله تستدعي إقامة فعل أوامره وترك نواهيه وإقامة الحدود والصبر على الحق وكفاءة الأذى. فتقوى الله تجمع كل خير مع حسن خلق، هو من تقوى الله. حسن خلق من تقوى الله، بأن يحسن خلقه مع إخوانه في جميع الأحوال، وهكذا في حال الدعوة إلى الله لا يكون فضلا ولا غليظا، كل هذا جماع الخير. الأخذ الآخر: إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم بسط الوجه وحسن الخلق. حسن الخلق أشمل بسط الوجه من حسن الخلق، ولهذا عطفه عليه. قدم قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. قدم الحديث: ما من شيء من الميزان أثقل من حسن الخلق. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أحبكم إلي وأقربكم من منزلتي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. تقدموا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وطلق الطريق، كل هذا من حسن الخلق. وهكذا حديث المؤمن مرآة أخيه المؤمن، حديث المؤمن يخالط الناس ويسوى على الله خير من الذي لا يخالط الناس بل أسوى على الله، كل هذا من مكارم الأخلاق، وينصح لأخيه ويكون مرآة له يريه عيوب. الحديث الثاني حديث النبي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر أدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن خلق. هذا من أعظم مكارم الأخلاق، أن يتقي ربه وأن يحسن خلقه. فتقوى الله تستدعي إقامة فعل أوامر وترك نواهيه وإقامة الحدود والصبر على الحق وكفاءة الأذى. فتقوى الله تجمع كل خير مع حسن خلق، هو من تقوى الله. حسن خلق من تقوى الله، بأن يحسن خلقه مع إخوانه في جميع الأحوال، وهكذا في حال الدعوة إلى الله لا يكون فضلا ولا غليظا، كل هذا جماع الخير. الأخذ الآخر: إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم بسط الوجه وحسن خلق.
حسن الخلق أشمل بسط الوجه من حسن الخلق، ولهذا عطفه عليه. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم الجر حسن الخلق، تقدم الحديث ما من شيء من زال أثقل من حسن الخلق. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أحبكم إلي وأقربكم من منزلتي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قدم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وخلاف الطريق، كل هذا من حسن الخلق. وهكذا حديث المؤمن لا تؤخيه المؤمن، حديث المؤمن يخالط الناس ويسمع على الله خير من لا يخالط الناس ولا يسمع على الله، كل هذا مما كان من الاخلاق. يكون ينصح لاخيه ويكون من آثلة يريه عيوبه وينصحه في تركها ويريه حسناته ويحثه على الثبات عليها والقيام بها والاستمرار فيها. المرآة تريك ما في وجهك وما أمام المرآة مما قد لا تراه، فتجتهد في إصلاحه، تريك عيب وجهك عيب رقبتك أشياء قد لا تستطيع قد لا تراها ولا تستطيع لها. فالمؤمن مرآة يريك حسناتك وسيئاتك وينصحك ويوجهك إلى الخير. وهكذا الذي يصبر على الناس ويخالطهم ويدعوهم الى الحق ويزجرهم عن الباطل ويامرهم بالمعروف وينهى عن المنكر خير من الذي يعرض ويبقى في بيته. قال صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا في دعوه طلب من الله جل وعلا ان يحسن خلقه. وهذا ايضا من طلب مكارم الاخلاق، فان دعاءه الرب وسؤاله اياه ان يحسن خلقه معناه انه يطلب ان يعطى مكارم الاخلاق، لان تحسين الخلق من مكارم الاخلاق. المؤمن الانسان اذا صار عنده شيء من الشده شيء من سوء الخلق فينبغي له ان يضرع الى الله، ان يضرع الى الله ويساله من فضله ويجاهد نفسه في ذلك ويعودها الخير. فحسن الخلق يكتسب ايضا، يكتسب بالمجاهده وبطلب الله جل وعلا ان يعينه على ذلك. فقد يكون انسان غليظا وقد يكون شديدا وقد يكون شرس الاخلاق، ولكن بالتمرن والتدرب وسؤال الله التوفيق والهدايه ومعالجه النفس وجهادها يعطى خيرا كثيرا. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه. نعم. الواحد ما يقدر يصبر على الاذى.
يجاهد نفسه، يجاهد نفسه حتى يقوى على يحتاج الى جهاد. نعم.
طيب شنو اذا راى في المرايه؟ قل هذا؟
نعم.
اذا راى مثلا وجهه في المرايه.
إذا قال هذا حسن،
حسن
قال طيب مثل ما قال أقول حسن. لكن يقول في كل حال في جميع الأحوال ولا ما أظهر له، لأن هذا طلب في حاجة إليه. لا
يعني كمل
هذا الطلب في جميع الأحوال، يسأل ربه هذا في جميع الأحوال، وعند الورد المرآس ورؤية ما نعم الله عليه يشكر الله ويسأل ربه المزيد من فضله. نعم.
الحديث هذه كلها سنده ثابته الله
ما اعلم بها شيء، ما اعلم بها طعن. نعم. ثم شوف المؤلف عليها كذلك. نعم. نعم. سم وفق الله
سبحانه
وتعالى. الحمد لله رب العالمين
والصلاه والسلام على اله وصحبه اجمعين.
اللهم صل
على محمد. باب البشر والدعاء. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، اخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن ادم عملا انجى له من عذاب الله من ذكر الله، أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه الحسرة يوم القيامة، أخرجه السلمي وقال حسن. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة خطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب في الذكر والدعاء ختم به مؤلف الكتاب، والمناسبة ظاهرة لأن الذكر والدعاء تختم به الحياة، تختم به المجالس، تنبه الصلوات، تنبه الصيام. فذكر الله جل وعلا مطلوب دائما في أول الحياة وفي آخرها وفي أثنائها وفي كل عمل، ولذلك شرع الله جل وعلا الذكر في جميع الأوقات، وندب العبادة إلى الذكر دائما في كل شيء. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وأول الدين وأول الإسلام ذكر، وقول لا إله إلا الله أول كلمة يقولها المسلم ويدخل فيها بالإسلام ذكر، وهي أعظم الذكر. لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الذكر العظيم مأمور به العبد دائما في جميع الأحوال، في صغره وكبره وشيبته وشبابه ومرضه وصحته وسفره وإقامته وعند موته وفي جميع الأحوال. وفيه خير عظيم وفضل كبير مع خفته وسهولته، فينبغي المؤمن ألا يزال إنسان ربا من ذكر الله. ولهذا قال رجل يا رسول الله إن الشرائع قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتشبث به. فقال عليه السلام لا يزال لسان الإنسان فرطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون يا رسول المفردون، قال الذاكر الله كثيرا والذاكرة. فذكر الله جل وعلا فيه الخير العظيم والفائدة العظيمة، سواء كان قوليا أو عمليا أو قلبيا. فالذكر يكون بالقلب كتعظيم الله ومحبته والشوق إليه، خوفه ورجائه والتفكير في حقه عليه. والذكر يكون باللسان، يقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ومن الاستغفار والدعاء وغير ذلك مما يقوله اللسان مما يحبه الله. ويكون بالأعمال من صلاة وصوم وجهاد وصدقات وغير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك بشفته، هذه معية خاصة تقتضي رحمته له وتأييده له وتوفيقه له، مثل ما قال جل وعلا في قصة موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. قال في قصة محمد لا تحزن إن الله معنا، بل واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه يقال لها معية الخاصة التي تقتضي محبة العبد، محبة الرب للعبد وثناءه عليه وتوفيقه له وتأييده له وإعانته له على الخير. وهناك معية عامة مع العباد جميعا كما قال سبحانه هو معكم أينما كنتم، إيه بعلمه واطلاعه وقدرته عليهم سبحانه وتعالى. الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من عذاب الله من ذكر الله. هذا فيه الحث على الذكر، ولا يقتصر على اللسان مثل ما تقدم، بل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. والمقصود من هذا تحريم الغفلة. قال الله في أهل النار أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ولا كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا. قال عز وجل ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغافلة عن الله وعن ذكر هي مفتاح الشر وطريق الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم لا يصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون نسأل الله العافية. فينبغي الإكثار من ذكر الله. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكر الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيما عنده. وهكذا اجتمعوا على دراسة القرآن جاء في هذا المعنى أيضا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكر الله فيه ولو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة بلفظ الله قاموا عن مثل جيفة حمار. هذا فيه الحث على عمارة المجالس بذكر الله واستغفاره ودعائه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو بقراءة ما تيسر من القرآن. المقصود أنه لا ينبغي أن تكون المجالس عارية من هذا الخير،
فتكون معمورة بما تيسر من ذلك من قراءة القرآن أو ذكر الله أو استغفار أو دعاء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جمع بين ذلك صار أكبر وأعلى وأعظم. وهكذا حديث أبي أيوب والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 10 مرات كان كمن اعتق 4 أمس ولا بإصبعه. وهو الشيخ البخاري ومسلم في الصحيحين. وهذا فيه فضل عظيم، 10 مرات، لكن مع الإيمان ومع الصدق، لأن هذه الكلمات إنما تنفع مع الإيمان والصدق. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، يعني معتقدا لها مؤمنا بمعناها، معتقد أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. كان كما يعتق 4 أنفس من العرب العائل المستعربة من ولد إسماعيل. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد الترمذي: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان ذلك اليوم حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، خرجه الشيطان في الصحيحين. هذا حديث عظيم، ما ينبغي للمسلم أن يدعه. هذه الأشياء ينبغي المسلم أن يحافظ عليها كل يوم ويكثر منها، ولا سيما أهل العلم يقتدى بهم. هذه أذكار عظيمة وفيها فوائد جمة مع الصدق والإخلاص والرغبة فيما عند الله عز وجل. وهكذا حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قال سبحان الله 100 مرة حطت عنه الخطايا، وإن كان متزلزل البحر. كان فيه فضل التسبيح، فيها تقديس لله وثناء عليه. زاد أبو داود: سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة. ينبغي أن يقال ذلك 100 مرة صباحا ومساء. وعند مسلم: من قال ذا حين يصبح وحين يمسي. ينبغي أن يقال هذا عند الصباح وعند المساء. ولو ذكر المؤلف حديث لا إله أيضا 100 مرة هنا لكان أنسب، وكانه ذهل عن عند جمع هذا الكتاب رحمه الله. وأقل حديث جويرة وحديث السابع يقول صلى الله عليه وسلم: لما دخل عليها وفي مصلاها من صلاة الفجر حتى أضحت، وهي في مصلاها تسبح وتذكر الله وتقرأ رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين. قال: لقد قلت بعدك كلمات لو وجدت مما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله ونسفه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من الكلمات. هذا يدل على فضل هذه الكلمات، وأن تكرر 3 مرات: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله ونسفه، سبحان الله زينة عرشه، زينة لوجه، سبحان الله مداد كلماته. هذه 4 كلمات لها شأن عظيم ينبغي المحافظة عليها. وفق الله الجميع. نعم.
لو جعلت في كفة والسماوات
تضيئت
لما لك بهم
الآية الحديث آخر
وإذا أخذ الصحيحة.
نعم نعم، يعني أنزيوك حامدا لك، أنزيوك بحمدي لك وثنائي لك ثنائي عليك سبحانه وتعالى، أنزيه عن صفات النقص مع حمده والثنائي عليه. نعم نعم،
يقول الأذكار لكن قلبه في مكان ثاني.
نعم
يقول الأذكار وليس معها
ومع معانيها، انه اجهل نفسه جهل حتى يتعمل ويستفيد، فاذا اكثر منها دخل في قلبه ذلك واستقر في قلبه ذلك وهدي الى التفكر والتفهم والتعقل. المهم ان يعتادها ويكثر منها، وعليه يتحرى الصدق في ذلك والعمل بمقتضاها. نعم.
ويستغفر في اخر الصحيفه
يمحو عقله. يوضح هذا المقصود الاكثار بهذا، والذي ينبغي المؤمن فإذا كان أول كلام أول صباح وآخر النهار كلها ذكر واستغفار يرجى أن يفهم ما بينهما. نعم.
أحسن الله إليك شيخ، ذكر الله في المجلس هل يعني يكون علنا أو المرض بأن يذكره أحدهم؟
لا، علنا حتى يتأسى بعضهم ببعض، حتى يستفيد هذا من هذا. نعم.
يعني قد يحصل يعني صوت واحد مثلا.
لا، مو لا يتعمد من يعني جماعي، هذا يذكر هذا يذكر. نعم. يعني جماعي ما له أصل. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الكلام الى الله 4: لا يامرك بان بدعت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. وعن موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه. زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس مرفوعا بلفظ الدعاء مفت العبادة. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفع ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وصححه ابن حبان والحافظ. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائية وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث كالتي قبلها فيها الدلاله على فضل الذكر والدعاء، وان ينبغي للمؤمن ان يكثر من الذكر والدعاء، وان ذلك من رحمه الله وفضله، حيث احسن الى عباده وشرع لهم انواعا من الذكر والدعاء تنفعهم النفع العظيم ولا تكلفهم كثيرا ولا تشق عليهم. هذا من نعم الله العظيم. فان الاذكار كلها خير وهدى وكلها رحمة وكلها تفيد المؤمن درجات وحسنات وتكفير سيئات مع قلة المؤونة وقلة المشقة. فلي من رحمة الله ولطفه سبحانه وتعالى، ولهذا أكثر في كتابه العظيم من الحث على ذلك لما فيه من الخير العظيم والفائدة العظيمة والعاقبة الحميدة للذاكرين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا قضيت الصلاة فانتهوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، وإذا صلى المفردون قال الذاكرون كثيرا والذاكرات. قال جل وعلا ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الآية. فينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء ومن ذكر الله عز وجل أينما كان، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنها من الباقيات الصالحات. فالباقيات الصالحات الأعمال التي تبقى للمؤمن وتنفعه في الآخرة إذا فعلها لله وأداها لله مخلصا. هذه كلمات عظيمة خفيفة المؤونة يسيرة المؤونة ونفعها عظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والله سبحانه. والباقي الصالح خير من باب ثوابا وخير أملا وخير مردا. ينبغي المؤمن يكثر منها لعظم شأنها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى كلام الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سواء بدأت بالتسبيح أو بالتحميد أو بلا إله إلا الله أو بالتكبير كله واسع. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو قلت لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر، أو قلت الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، كله واسع. ولهذا قال لا يضرك بأيهن بدأت. ينبغي الإكثار من ذلك لأنها خفية المؤونة عظيمة النفع والجدوى والأجر. وهكذا حديث أبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في هذا ما عدة أحاديث تدل على فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. زيادة لا ولا ملجأ من الله إلا إليه، هذه كلمة تفيد التجرد من الحول والقوة وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وأن العبد ضعيف ليس له قدرة ولا حول ولا تصرف إلا بالله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، المعنى لا حول لي على شيء ولا قوة لي على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. يا تنصر وتجرد من حولك وقوتك وإقرار بذلك لله وحده سبحانه وتعالى. فبهذا تحقيق لتوحيد الربوبية الذي هو الدليل والبرهان على توحيد العبادة والألوهية. فإن من أقر أن ربه هو صاحب الحول والقوة بيده كل شيء كان هذا مما يدعوه إلى إفراده بالعبادة وتخصيصه بالعبادة وطاعة أوامره وتقي نواهيه سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة عظيمة
ولا سيما عند الشدائد والضروب فإن الله يعين العبد بها على تسهيل أموره وتفريقه ومباته، لأنه اعترف بالشيء لأهله فهو الله وحده سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن كذلك حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه يقول بسرنا الدعاء والعبادة، هذا يدل على عظم شأن الدعاء وأنه هو العبادة، حصل في عبادة لعظم شأنه مثل الدين النصيحة الحج عرفة يبين عظم شأن الدعاء، وما ذاك إلا لأن الداعي معترف بأن ربه هو الغني الذي يطلب منه الجود والكرم سبحانه وتعالى، هو سميع الدعاء ولهذا دعاه، هو القادر على إجابة الدعوة، هو الرؤوف والرحيم واللطيف، فلهذا صار دعاؤه يتضمن وصف الله بصفات كثيرة. دعاؤك إياه يتضمن اعترافك بغناه وأنه ذو الجود والكرم ولهذا طلبته، يتضمن أنه يسمع دعاءك مع كونه فوق السماء فوق الأرض جل وعلا، يتضمن أنه رحيم يرحم الداعين ويجيب دعوتهم، يتضمن أنه عليهم بأحالك لا تخفى عليه خافية، فالدعاء هو العبادة ينبغي الإكثار منه، ولهذا قال جل وعلا ادعوني أستجب لكم إن من يستكبر عن عبادتي سيدخل جهنم داخلين، سمى الدعاء عبادة، من يستكبر عن عبادتي سيدخل جهنم داخلين يعني صاغرين حقيرين، فالتكبر عن الدعاء من صفة الجبابرة من صفة من عدم الإيمان. أما المؤمن فإنه يعتقد أن ربه جل وعلا هو الكريم وهو الجواد وهو الغني والحميد وهو اللطيف بعباده، سمعوا لدعائهم فيلجأوا إليه ويسألوا في الرهاء والشدة ادعوني أستجب لكم. وفي الآخر الدعاء مخ العبادة، هذه الرواية وإن كان فيها ضعف لكن هي داخلة في المعنى الدعاء والعبادة، فإن مخ الشيء خالصة، فالمعنى في حصر أن الدعاء والعبادة الحقيقية التي فيها الاعتراف بكل شيء مما يليق بالله، والدعاء دعاءان، دعاء العبادة وهو وذكر الله وتوحيده وطاعته، ودعاء السؤال مسألة وهو طلب الحاجة من الله عز وجل، فالدعاء بنوعيه هو العبادة، سواء كان دعاء مسألة فاغفر لي وارحمني وأنجني وأرزقني أو دعاء عبادة كالحمد والصلاة والصوم، فإنه دعاء، فإن المصلي إنما صلى يطلب وإنما صام يطلب وإنما حج يطلب، هو بحجه أو صلاته أو صومه أو استغفاره أو تسبيحه، إن فعل هذا يطلب الثواب من الله، يرجو منه الثواب، يريد منه الثواب سبحانه وتعالى، فهو داعي في الحقيقة، فالمصلي داعي، الصائم داعي، والحاج داعي، وهكذا من سأل باللفظ كاغفر لي وارحمني وأنجني وارزقني هو سائل وهو داعي، فالدعاء سواء كان دعاء عبادة كالصلاة والصوم أو دعاء مسألة اغفر لي وارحمني هو العبادة، فالإكثار من هذا ومن هذا إكثار من العبادة، فينبغي المؤمن ألا يمل وأن لا يعجز وأن لا يضعف بل يكثر من الدعاء فهو على خير، مأجور على دعاءه، أما الحاجة فقد تنجز لحكمة وقد تؤخر لحكمة، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تدخل له دعوته في الآخرة وإما أن تعجل في الدنيا وإما أن يصلح من الشر بسلام. قال يا رسول الله إذا المفسد قال الله أكبر، ففي هذا أن دعاءك لا يضيع عليه بل أنت في دعائك على خير، أجر لك يعجل وحاجة تقضى أو تؤجل أو تعطى خيرا منها وأفضل منها، فربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. كذلك حديث أنس الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، يعرف أن الدعاء له أوقات يجاب فيها أكثر، فينبغي المؤمن يتحرى الأوقات التي تناسب ويكون الدعاء فيها أقرب الإجابة لأنه بحاجة إلى ذلك، يكون يتحرى الأوقات المناسبة حتى تجاب دعوته له، فمأمور بهذا ومشروع له هذا، ومن ذلك ما بين الأذان والإقامة، ومن ذلك آخر الليل، ومن ذلك جوف الليل، ومن ذلك آخر الصلاة حيث قال صلى الله عليه وسلم ثم ليختر من المساة ما شاء لما علمه التحيات، ومن ذلك السجود صلى الله عليه وسلم أقرب يكون عنده ربه وسالك أكثر الدعاء، يقول أمركم فعظموا فيه الرب وأمركم فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، فالمؤمن يتحرى أوقات والهيئات المناسبة التي وعد فيها الإجابة، وإن كان الدعاء مطلوب في كل وقت وفي كل حين، والله وعد بالإجابة مطلقة سواء دعوته في الصلاة أو في غير الصلاة في الليل أو في النهار بين أذى والإقامة أو في غير ذلك، لكن تحدي الأوقات التي جاء فيها نص خاص يكون ذلك أكمل كآخر الصلاة قبل السلام وك آخر الليل عند التنزه الإلهي، وكجوف الليل الآخر، وكما بين الأذان والإقامة، وهكذا عند الكروب والشدة، أما يجيب الله إذا دعاه ويكفي السوء، فينبغي أن يتحرى هذه الأوقات، ومع ذلك يدعو في الأوقات الأخرى، يكون حريصا ويكون مكثرا من الدعاء، فإن الله يحب من عباده أن يسألون ويضرعوا إليه ويكثروا من ذلك، لأن في دعائهم إياه اعترافا بجوده وكرمه وإحسانه إلى عباده وقدرته على الإجابة وسمعه للداعي وعلمه بحال الداعي. واللفظ الآخر ليس شيء أكثر مع الله من الدعاء، وما ذاك الذي ما فيه من اعتراف الداعي بأن ربه يسمع دعاءه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الجواب الكريم، وأنه الرحمن الرحيم، ولهذا دعاه. نعم.
لو كان واحد يذكر الله واحد قسم فلوس كان يذكر الله أفضل.
إذا جمع بين الأمرين يكون أفضل، إذا تصدق وذكر الله جمع بينهما. نعم. مثل مجاهد يذكر الله والإله يذكر الله. نعم. الذاكر مع الذاكر أفضل من مقسم للدراهم وهو غافل، وأفضل من مجاهد وهو غافل. نعم. لكن مما ينبغي للمؤمن أن يكون يذكر الله مع كل عمل، مع صدقته ومع جهاده ومع عيادته المريض ومع جميع أحواله، يذكر الله بقلبه ولسانه. نعم. كذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه أن يردهما صفرا. هذا فيه الحث على أيضا رفع اليدين عند الدعاء، وأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، فينبغي رفعهما عند الدعاء وجاء الإجابة، وامتثالا لهذا الحديث وما جاء في معناه، وكان عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان يرفع يديه ويلح في الدعاء عليه الصلاة والسلام، ولما وقف في بعرفة رفع يديه ودعا في حجة الوداع، وهكذا في مزدلفة لما وقف في المشعر الحرام صباح يوم النحر رفع يديه ودعا، وهكذا على الصفا والمروة رفع يديه ودعا في السعي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لما دعا عند الجمرتين الجمرة الأولى والثانية رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الاستسقاء رفع يديه ودعا وبالغ في ذلك عليه الصلاة والسلام. فكل موضع رفع فيه النبي يشرع لنا أن نرفع فيها ابتداء به عليه الصلاة والسلام، وهكذا المواضع التي لم يرفع فيها لا نعلم أنه رفع فيها لنا أن نرفع عند الدعاء، وهو من أسباب الإجابة. أما المواضع التي فعلها ولم يرفع فإن لا نرفع فيها، فإن الأحوال ثلاثة: حال رفع فيها نرفع فيها، وحال ترك الرفع فيها لا نرفع فيها، وحال لم يرد فيها شيء نرفع فيها لأنه من أسباب الإجابة. ومن الحال الوسطى التي فعلها ولم يرفع دعاءه بين السجدتين، ما رفع فيه بين السجدتين دعاءه في التحيات، ما رفع يديه قبل أن يسلم، دعا من الرفع من ذلك بعد السلام، إذا سلم الفريضة ما كان يرفع، فيدعو بينه وبين نفسه ولكن لا يرفع يديه، كما أنه لم يرفع قبل السلام هكذا بعد السلام. فالمواضع التي فعلها صلى الله عليه وسلم بين أمته وأصحابه ولم يرفع لا نرفع، والمواضع التي فعلها ورفع نرفع فيها عليه الصلاة والسلام، كما في رفعه في عرفة وفي مزدلفة وفي السعي والمروة على الصفا والمروة وعند الجمرتين وفي الاستسقاء، وهكذا يوم الجمعة في خطبة الجمعة في خطبة العيد ما رفع فلا نرفع، فالذي يرفع في خطبة الجمعة يكون مخالف للسنة، لأن النبي خطب الناس في الجمعة ولم يرفع يديه، فدل ذلك على أننا نتحرى فعله صلى الله عليه وسلم وسنته، حيث رفع رفعنا وحيث ترك تركنا، والمواضع التي لم يرد فيها لا هذا ولا هذا نحن مخيرون، إن رفعناه من أسباب الإجابة وإن لم نرفع فلا بأس. بعد نعم خطبة ايش؟
خطبة الجمعة
لا يرفع فيها. نعم النبي ما رفع فيها، في الاستسقاء يرفع، إذا استسقى يرفع،
استسقى خطبة الجمعة
ورفع يده، إذا استسقى خطبة الجمعة يرفع يده، لكن خطبة الجمعة العادية التي ما فيها استسقاء لا يرفع. نعم نعم ما أعلم فيها شيء، ويرفع حسن ما نعلم فيه، يا حتى الاستخارة وإذا رفع فيها كان أبلغ بالدعاء. نعم. جاء في قنوة النوازل الله، فلهذا ذكر العلماء شرعية الرفع في قنوة الوتر لأنه ينجز قنوة النوازل.
الدعاء بعد الإقامة.
نعم.
الدعاء بعد الإقامة.
لم يرد فيه شيء، من دعا فلا بأس ومن ترك فلا بأس. نعم.
رفع اليدين يا شيخ بعد النوافل.
ما ينبغي الاعتياد، لأنه فعل بعض الأحيان لأن ما كان يعتاد صلى الله عليه وسلم. نعم.
الاستخارة شخص هل يجمع مثل بين يستخير الله من في أمرين صلاة واحدة؟
نعم
يستخير الله من في أمرين صلاة واحدة؟
ما نعلم في بأس، أمرين أو أكثر،
هذا ما نعرف فيه.
لو مثلا فرضا
إن خص كل واحد باستخارة فلا بأس، وإن جمعها باستخارة فلا بأس، ما في مانع لما معنى.
مسح الوجه عبد الله. مسح الوجه بالله.
يا في حديث ضعيفة الأفضل ترك المسح. بعض أهل العلم استحب قال لنا حديث المسح إنه تعدى الطرق وليكم باب الحسن لغيره كما قال الحافظ في آخر القلوب يأتيكم فيه كلام الحافظ في القلوب. وآخرون قالوا لا يستحب لأن الحديث الصحيح ليس فيها شيء. لما دعاه الاستسقاء لم يمسح. هكذا في الجمرتين وعلى الصفا والمروه لم يمسح. وهي حديث صحيحه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتركه اولى. نعم.
حديث سلمان.
نعم.
حديث سلمان تعبتنا ربكم.
نعم. هذا يوصفهم بالحياه سبحانه وتعالى. يليق بالله لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى. ان الله لا يستحي الحق. نعم.
هل ورد الدعاء بعد النوافل؟
ما خبر شيء. ما خبر شيء ضعيف صحيح، ما خبر شيء صحيح. جاء في بعض الحديث الضعيفه. حتى لا دعاء بعد النافلة تخشع واقف اليدين لكنه ضعيف.
هذا الموضع مثلا من المواضع التي لم يرد فيها الدعاء.
هذه يخير فيها الإنسان.
يعني ما ورد فيها دعاء ولا رفع.
نعم. يخير. لكن لا يداوم على الرفع لأن لم يرد المداومة عليه. إذا دعا بعض الأحيان ورفع حسن وإذا ترك حسن حتى لا يكون أحدث شيئا خلاف السنة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الدعاء يا شيخ بعد الخطاب او بعد المواعظ؟
نعم.
الدعاء بعد المواعظ
ما اخبر في الشيء او ما اخبر في الشيء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه بالدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه.
المرض عندك يا سلطان؟ نعم. من قفت عليها؟
34.
نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه بالدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك فأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، اللهم اني اسالك العافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال في تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث السته كلها تتعلق بالدعاء والذكر. قدم الاداب باب الذكر والدعاء، وانه ينبغي المؤمن ان يعمر حياته واوقاته ليلا ونهارا بالذكر والدعاء، ولا يفتر من ذلك، فان ذلك فيه الخير العظيم والعاقبه الحميده، وهو من أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور قضاء الحاجات والسلامة من الشيطان وجنوده. فينبغي المؤمن أن يكون كثير الذكر لله، كثير الدعاء، كثير الاستغفار، كثير الضراعة إلى الله عز وجل، فإنه يحب سبحانه الذاكرين ويحب الملحين في الدعاء. حديث أول حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
مد يده في الدعاء لم يردهما حتى يمسح به وجهه. أخرجه أبو داود وله شواهد من حديث ابن عباس وغيره. قال الحافظ رحمه الله مجموعها يقضي بها حديث حسن. فهذه التي في هذا الباب مثل ما أشار المؤلف كلها ضعيفة. حديث ابن عباس وحديث عمر وما جاء في معناهما كل أسانيدها ضعيفة. فاختلف أهل العلم هل يكون مجموعها من باب الحسن لغيره فيسحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، أم لا تكون من هذا القبيل فلا يشرع مسح الوجه. فثبتت الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها مسح الوجه باليدين، وإنما فيها الدعاء وفيها رفع اليدين. منها ما ثبت في الصحيح، ففي الصحيحين من حديث أنس في الاستسقاء وأن الرسول رفع يديه في الدعاء وبالغ ولم يذكر أحد أنه مسح بهما وجهه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما ثبت في الصحيح عند دعائه في صلاة الصفا والمروة وعند الجرتين وفي عرفات في مزدلفة. فلهذا ذهب نوع من العلم إلى عدم شرعية المسح، لأن الأحاديث الصحيحة ذكر فيها شيء من ذلك. قال قوم بل يستحب، لأن هذه الأحاديث التي ذكر فيها بجمع بعضها إلى بعض وضم بعضها إلى بعض واختلاف خارجها تدل على أنه كان يفعله بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا أقرب. إذا فعل بعض الأحيان فالأمر واسع والأفضل الترك. أما يقول بأنه بدعة فهو محل نظر، لا ليس بظاهر، ولكن إذا قيل إن الأولى الترك فهو أقرب، لأن الحديث الصحيح ليس فيها شيء من ذلك. وإذا فعله بعض الأحيان فنرجو أن لا يكون به بأس، عملا بقول من قال إنها من قبيل الحسن لغيره بسبب تعددها واختلاف مخارجها. أما الأقوى عندي والأقرب عندي أن هذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه لو فعله لنقله رواة الأخبار الصحيحة ولم يخف عليه. الحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي أكثركم علي صلاة، اللهم صل عليه وسلم. أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة، فينبغي للمؤمن أن يكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره بعد الأذان والإقامة وفي يوم الجمعة وفي التشهد الأول والأخير وغير ذلك. ينبغي عمارة الأوقات بذكر الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما قد جلس قوم مجلسا لم يذكره الله فيه ولا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه حسرة، ولو قال كانت عليه حسرة يوم القيامة، ولو قال أخي إلا قاموا عن بتجيفة حمار. فالحاصل أنه ينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله دائما، وأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتتأكد هذه الصلاة في مواضع، بل تجب في مواضع. فينبغي المؤمن أن يتحرى ذلك ويؤديها في المواضع التي تجب فيها كآخر الصلاة وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، وينبغي يكثر منها في يوم الجمعة كذلك التي كانوا بها متأكد بتأكيد بعد الأذان وبعد الإقامة. فينبغي المؤمن يكون هكذا يتحرى الأوقات التي جاء فيها التأكيد ويعتني، وفي عموم الأوقات يكثر منها مع ذكر الله عز وجل. قد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من إن ذكر عنده فلم يصلي عليه، الأفلاق من إن ذكر عنده فلم يصلي علي. هذا رغم أنفه يشعر بالوجوب، يندعى عليه بأنه يلصق أنفه بالرغام والتراب يشعر بالوجوب. كذلك أمره صلى الله عليه وسلم به عند الأذان: ثم صلوا علي، هذا يدعو على التأكد. إذا فرغ الأذان وأجاب المؤذن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. والإقامة يثبت لأنه الأذان الثاني. وهكذا يوم الجمعة جاء في الحديث حتى على الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة، فإن أتعرضوا أعمالنا أتعرضوا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإكثار من ذلك. فإن صلت تعرضوا علي، اللهم صل وسلم. فإن رفع كيف تعرضوا عليه وقد أرنت يعني بريد، قال: إن الله حرم أن تأكل أجساد الأنبياء. وهكذا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة بعدما يأتي بالتشهد، قال: يا رسول كيف نصلي؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وذهب جمع من العلم إلى أنها واجبة، قال: قوم إنها ركن في التشهد الأخير، فينبغي العناية بذلك وعدم ترك ذلك. فإن قول بوجوبها أو ركنيتها قول قوي، قول له حظه من القوة، فلا ينبغي المؤمن يدعها. أما في التشهد الأول فالأولى فعلها لعموم الأحاديث عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله، ولم يقل في الأخير في الأطلق، قال والسلام كما قد علمتم، والسلام يقال في الأول وفي الأخير، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا يقتضي أن الصلاة عليه في الموضعين جميعا في الأخير والأول جميعا، لكنها في الأخير أشد وآكد، ولهذا ذهب أحمد رحمه الله والشافعي إلى وجوبها في الشهد الأخير، وقال قوم في ركنيتها، وهو المذهب أن الحنابلة في ركنيتها في الشهد الأخير، هذا يوجب العناية فيها وعدم التغيير فيها. والحديث الثالث حديث شداد بن أوس سيد الاستغفار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذك من شر ما صنعت وأبوء لك بما فعلت علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا أنت، رواه البخاري في الصحيح. هذا الحديث يدل على فضل هذا الدعاء وهذا الذكر، هو ذكر ودعاء واستغفار، فينبغي الإكثار منه وتمامه في الصحيح، هو الذي اقتصر تمامه في الصحيح، فمن قالها حين يصبح وهو موقن بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمشي موقنا بها ومات من ليله دخل الجنة، هو حديث عظيم. ولهذا قيل سيد الاستغفار، يعني رأس الاستغفار وأمير الاستغفار ومقدم الاستغفار هذا الذكر العظيم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أبوء يعني أعترف، يعني أقر وأعترف بذنبي وأني خطاء مذنب مقصر، وأبوء بنعمتك يعني أعترف وأقر بنعمتك وإحسانك إلي. فهو توصل إلى الله بالاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعم والإحسان، فهو معترف بتقصيره وعدم قيامه بشكر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدعاء والضلاع إلى الله مع مشاهدة عيب النفس، مشاهدة عيب العمل وتقصير العمل، فإن في أبوك بذنبي عيب النفس، وفي قذاب بنعمتك الاعتراف بنعم الله وإحسانه وتقصيرك في ذلك، فأنت توسل إليه بمشاهدتك تقصيرك في شكره واعترافك بإساءتك وتقصيرك في ما يجب عليك من تكفي عليه الذنوب. وهذا ينشأ عنه أمران آخران، وهو الحب لله عز وجل ومشاهدة منه سبحانه وتعالى وإحسانه على العبد، ويبقى أمر ثاني وهو الشكر لله، فالعبد يشاهد نعم الله وإحسانه إليه فيبادر بالشكر، ويشاهد تقصيره وعيبه فيبادر بالاستغفار والرجوع إلى الله والجد في طاعة سبحانه وتعالى. فينبغي أن يشير العبد إلى الله بين محبة بين مشاهدة منة والإحسان ومشاهدة عيبه وتقصيره وعدم قيامه بحق ربه، فيكسبه ذلك الحب العظيم لربه والضراعة إليه واللجأ إليه ومشارعة إلى شكر نعمه سبحانه وتعالى. الحديث الرابع حديث ابن عمر في الدعاء الصباح والمساء، كان يشرعه في الصباح والمساء، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن براتي، احفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. الروايه كان يقول في اوله اللهم اني اسالك العافيه في